بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء ربنا من شيء بعد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مد ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له. فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو الواحد الأحد، وهو الفرد الصمد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. ونشهد أن خيرة خلق الله والمصطفى رحمة وهداية للناس جميعا سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب العزة سبحانه انزل من السماء ماء أحيا به الأرض، وأنزل من السماء ماء وحيا أحيا به القلوب، وحاجة الخلق إلى حياة القلوب أشد من حاجتهم إلى حياة الأبدان وإلى حياة النبات والحيوان. ذلك لأن حياة القلوب تصلح بها أحوال الإنسان في دنياه، وتصلح بها حياته في أخراه. ولذا فإن الخلق أحوج إلى رسالات الله رب العالمين التي أرسلها إلى الخلق حاجة تسوق حاجتهم إلى طعام أو شراب أو دواء أو هواء. والغفلة عن هذه الحقيقة هي التي توطئ الفساد بين الناس في أموالهم وفي أعراضهم وفي دمائهم، هي التي توقع الضنك في الناس في أنفسهم في بيوتهم في أممهم وشعوبهم. لأن رب العزة سبحانه وضع منهجا متكاملا يصلح به حال الخلق، يقيم المعوض ويرد المنحرف ويرجع الباغي وينصر المظلوم ويبعد الظالم عن ظلمه.
حقيقة ناسعة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء لونها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيقا، معيشة ضيقا هذه في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي: لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه الحقيقة ينبغي أن ننبه عليها التنبيه الأوفى، أن ننبه عليها الناس في أنفسهم، أن ننبه عليها الأبناء، أن ننبه عليها الجيران، أن ننبه عليها كل من يخالطون. وإن الغفلة التي يحيا الناس فيها لهي غفلة شديدة صارخة تعمل كل أسباب الفساد التي تحيط بنا. هذا الكلام مع أنه أوضح من أن يحتاج إلى بيان، إلا أن الناس لكثرة غفلتهم وشدة الران على قلوبهم احتاجوا أن يوضح، أن يشرح لهم ذلك، أن يوضح لهم هذا مع وضوح شديد. فلذلك فإننا نستطيع أن نبدأ بالرجل في نفسه، ثم ننتقل معه إلى زوجه وولده، ثم ننتقل معه إلى سوقه وعمله، ثم ننتقل معه إلى طريقه وسيره، ثم ننتقل معه إلى شعبه وأمته، لنرى كيف تتحقق هذه الحقيقة وهي حاجتهم إلى وحي الله عز وجل أشد من حاجتهم إلى كل ما سواه. فإذا انتهينا من ذلك بقي علينا أن نبين حاجتهم إلى ذلك الوحي فيما ليس لهم فيه من اختصاص، كمطر السماء، كنبات الأرض، كرخص الأسعار، كوفرة في الإنتاج وغير ذلك. فإذا انتهينا من هذا بقي أن نعرف علاقة هذا بسعادة العبد في أخرى. واضح تقسيم موضوعنا؟ هذه حقيقة هامة جدا يا إخوان، حقيقة أن الخلق في حاجة إلى دين من عند الله رب العالمين يلتهجون يصلح لهم كل فساد. هذه الحاجة تمسك فيها فريق البرهان بأن يتتبع العبد في نفسه ثم في زوجه وولده ثم في سوقه وعمله ثم في طريقه وسيره ثم في شعبه وأمته. ثم ننتقل بعد ذلك إلى حاجته فيما لا يملك، فيما لا يملك من مطر ينزل، من نبات ينبت، من زروع تبر، من إنتاج يحدث، من غلاء الأسعار، من رياح تهب، من أمواج تغرق، من مال تحرق. هذا كله في الدنيا. ثم يبقى أن نشير إلى حاجتهم إلى ذلك في أمر أخراهم. فنقول مستعينا بالله عز وجل إن العبد يحتاج إلى دينه في نفسه، في نفسه بينه وبين نفسه بدون أن يختلط من أحد. وهذه المسائل أشير مثلا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب التيامن في كل شيء، إن الله يحب التيامن في كل شيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في تنعله وترجله وأمره كله، وكان يجعل يسراه لغائطه وما شبهها من أمره. طيب وديا ما فائدتها؟ عندما نتعرف على الأمراض المتوطنة التي تستخدم من أجسام الناس لها وطنا وتنتشر، سنجد أن معظمها من أنهم لا يتخذون التيامن سلوكا في طعامهم وبولهم وغائطهم. نهي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستنجي الرجل بشمال. يعني أنا أدخل المرحاض فأرى أن المهندس الذي صمم هذا المرحاض لا يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حط الحنفية على الشمال، لأنه مطلوب أن يتناول الماء بيمينه، فيفتح الصنبور بشماله ثم يستنجي بشماله ثم يغلق الصنبور بشماله فيصيبها من الأذى ما ينتقل إلى العبد مرة أخرى. هذا مثال، مثال لأمر يسير. مثال آخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنشق العبد واستنثر خرجت الخطايا حتى تخرج من خياشيه. ثم نقرأ عن رسالة ماجستير قدمت في الإسكندرية أن الاستنشاق يقضي على 11 ميكروبا خطيرة. هذا دين أنزله رب العالمين من السماء، ولم يقل للناس حتى تجتنبوا الأمراض استنشقوا، لأنه كثير من الأمور المتعلقة بالصحة العبد يقدم شهواته عليه. يعني بيشرب الدخان تشربه وغير من ضر الصحة ومكتوب على علبة الدخان هذا التدخين ضار جدا بصحته، لكنه مع ذلك يحب. لكن عندما يربط بمنهج الإيمان إذا توضأت غسلت من الخطايا. يبقى العبد يرغب في ان يتخلص من الخطايا. يبقى الناس اللي كانوا يعرفوا الجاثيم واللي هم اليوم يعرفوها يتاثروا بذلك فيؤدوا فيصبح هذا الدين اصلح لهم من ان يتعلموا دروسا في الطب من ان يتعلموا دروسا في التربية. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يقول ما ملأ ابن ادم وعاء شر من بطنه ما ملأ ابن ادم وعاء شر من بطنه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي احنا بناخد نص الاخران بحسب ابن ادم لقيمات يقن طلبه فان كان لا بد يعني في اصرار لا بد به هنا دلاله على الاصرار لا بد اكلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه يعني كانه لا بد به انما جاءت في النهايه لكن يبقى الاصل ايه لقيمات يقن طلبه لقيمات يقن طلبه بقدر ما يحتاج العبد هذا المنهج الاسلامي في العبد في نفسه في طعامه في شرابه يجعل ذلك العبد صحيحا في بدنه لا تتسرب اليه العلل هذا قبل ان يعرفوا الكثير عن امور صحتهم وقبل ان يتقدم العلماء في طبهم وقبل ان يبحثوا عن ذلك في معاملهم وقبل ان يتعرفوا على اضرار السمنه واضرار كثره الطعام الى اخره هذا وامثاله كثير يعني اذا صالح العبد في نفسه كل الكلام على دنيا يا اخوان كل الكلام الان على دنيا لكن رب العالمين يربطها بدين ما ملأ ابن ادم وعاء شر من بطني على دنيا لكن يربطه بدين اذا استنشق العبد واستنفر خرجت الخطايا ما ليس خرجت الجراثيم خرجت الخطايا ليربطه بايمان ليربطه باعتقاد ليربطه بعبد يعمل لله رب العالمين ما ملأ ابن ادم وعاء شر من بطنه وامثال هذا كثير لما المسلم يجعل حياته مبنيه على العاده الاسلاميه يعني يجد نفسه تلقائيا اذا دخل الخلاء قدم يسرا في دخوله وفي استبرائه واذا خرج قدم يمناه اذا دخل الى المسجد دخل بيمينه العاده اصبحت هي العاده اللي عنده اذا لبس ثوبه قدم يمينه بيمينه قدم يمينه اذا تنعل قدم يمينه اذا ركب قدم يمينه يصبح التيمم عنده عادة إذا جاء إلى طعامه عزل يسرا يبقى الجند يعلمه ألا ينقل بين يمناه وبين ألا يخلط بين يسراه وبين فمه حتى يبقى بمعزل عن هذه الأمراض حاولت في مرة من المرات ان انا يعني ابحث عن بعض هذه الاحاديث كم تساوي حديث ده يساوي كام فامسكت حديث اتقوا الملاعن الثلاث قالوا ما هن يا رسول الله قال التخلي في موارد الماء وعلى قارعة الطريق وفي الظل فامسكت موارد الماء والتخلي في موارد الماء كما يجي عنف سائر الإعلام هو أصل البلهرس. وحاولت أن أنا أبحث كم تتكلف أو كم تكلف البلهرس في العام، فوجدت المبلغ يصل إلى حوالي 5 مليارات من الجنيهات. 5 مليارات من الجنيهات. إذن هذا الدين حاجتنا إليه أشد من حاجة أي كمية اقتصادية، لما يكون كرب هذا الحديث يوفر عنا 5 مليارات. هذا مفهوم أن كافة أجهزة الدولة تقوم للتوعية بهذا الحديث، للتوعية به. هذا إيه؟ مثال على حاجة المسلم في نفسه من غير ما يحتك غيره. حاجة المسلم في بيته بين زوجه وولده. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يقول الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عن وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. هذه الزوجة التي تأمر فتطاع، ينظر إليها فتسر، تغيب عنها فتحفظ، هذه تدخل على العبد على زوجها السرور في بيته والطمأنينة في بيته. طب ما الذي يجعل الزوجة تطيع زوجها إذا أمر؟ ما الذي يجعلها تسره إذا نظر؟ ما الذي يجعلها تحفظه إذا غاب أو حضر؟ إلا أن تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. الجنة ايه اللي هنخليها تطيع الامر؟ نطيع مرة لما يكون كلام على هواها، وتعصى اخرى لما يكون كلام مش على هواها. يبقى تطيع هواها ما بتطيعش الزوج، لكنها تعلم ان طاعة الزوج مرضاة لله رب العالمين. اذا ايمانها بالله رب العالمين الذي ارسل هو الذي يجعلها تفعل ذلك، تطيعه إذا أمر، تسره إذا نظر، تحفظه إذا غاب أو حضر. كذلك إيه اللي يجعل الزوج حان على زوجته؟ إلا أن يكون يؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إلا أن يقول إنهن عوان عندكم، عوان يعني أسيرات جمع عانية، استحللتم فروجهن بكلمة الله فأطعموهن مما تطعمون واكسوهن مما تكسون انهن خلقن من ضلع، وان اعوج شيء في الضلع اعلاه، فان ذهبت تقيمه كفرت، وان استمتعت بها وفيها عوج، ان كرهت منها خلقا رضيت منها غيره. ايه اللي يجعله يحنو عليها اذا اغضبت، يشفق عنها إذا خالفت؟ إلا أن يكون يؤمن بأن الله رب العالمين هو الذي خلقها من ضلع، وهو يثيبه ويأجره على ذلك. كذلك الزوج الأب عندما يجد أنه يصاب على ولده الذي يرعاه وأن دينارا ينفقه على أهله خير الدنانير التي يجمعها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن تترك ورثتك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. ما الذي يجعل الولد يطيع أباه خاصة إذا صار عنه مستغني كبر الولد وشب وصار يتكسر والأب ضعف بدنه؟ ما الذي يجعله إلا أن يعلم أن الله عز وجل قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، إلا أن يعلم أن رب العزة قال ووصينا الإنسان بوالديه. ما الذي يجعله إلا أن يكون هذا الدين؟ إذا دخل الدين إلى هذا البيت نظم العلاقات بينه بين أفراده، فلم تجد فيهم إلا من إذا تقلد أمر هذا الدين صحت العلاقات بينه وبين الدين. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الشرع كاملا، يعني مش بس في نظم العلاقات وقت ما يكونوا مختلفين، لا، وعند الخلاف، عند الشقاق، عندما تخاف الزوجة من بعدها نفورا أو إعراضا، الشرع يضع هذا التنظيم حتى يبقى ذلك البيت مستقر، حتى يبقى أهل هذا البيت في سعادة في بيته. إذن إذا دخل الإسلام إلى هذا البيت أسعده، أحدث السعادة فيه. فإذا خرجنا إلى السوق ورأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسن لمن دخل السوق أن يذكر الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صدرة طعام فمد يده فأصابت يده بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء. قال هل جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. إذا الإسلام دخل إلى السوق فنهى عن الغش. ويقول رب العزة سبحانه ويلا للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ إذا التاجر لح يغش ولح يطفف في الكيلو والميزان. إذا دخل السوق، إذا دخل الإسلام إلى السوق نظمه هكذا، جعل هذا التنظيم في ذلك السوق حد بينه وبين البائع والمشتري. طبعا الأمر تنظيم السوق في الإسلام أمر دقيق وفي دراسات عالية جدا، يعني وجدت كتاب يقع في حوالي 800 صفحة يتكلم على أحكام السوق في الإسلام، البيوع الحلال البيوع الحرام. لكن احنا طبعا كل واحد يعتبر من البيع والشراء سر مهنة ولا ينظر إلى أن الشرع نظم البيع ونظم الشراء، يعتبر أن الكسب شطارة مع أنها أرزاق نظمها الله عز وجل. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن روح القدس نفس في روعي
أن نفسا لم تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب.
أجملوا يعني اجعلوا الطلب جميلا، أجملوا من الجمال وليس من الجملة، أجملوا اجعلوا الطلب جميلا، وجميلا يعني ايه؟ يعني موافقا للشرع. فأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذن يعلم البائع والمشتري في السوق إن الحرام لا يزيد رزقه، وأن الحلال هو الذي يستريح به ويسعد به. عندما تدخل إلى السوق، كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. تاجر صدوق أمين، تاجر لأنه تاجر صدوق أمين ارتفع إلى هذه الدرجة. وغير هذا من أمثال كثير، عندما يدخل إلى السوق سينظم، يدخل إلى السوق أحل الله البيع وحرم الربا. والحقيقة يا إخواني أن مسألة الربا هذه مسألة نحن عنها في غفلة شديدة، لكن أي دول العالم بتشكو من عجز الموازنات؟ أي دول في العالم بتشكو من عجز الموازنات؟ كل دول العالم، أمريكا بتشكو من عجز الموازنات، دول الخليج قبل الحرب بتشكو من عجز الموازنات، الدول الغنية بتشكو من عجز موازنتها قبل الدول الفقيرة. لماذا؟ لأنهم جميعا تعاملوا بالربا، والله عز وجل يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إذن فالمفلح السوق الإسلام، الإسلام يجعل العبد في راحة وطمأنينة، ويجعله في قناعة بما رزق الله. يعني بنقول مطلوب قلة استهلاك. طب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن يأكل في ماء واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ويقول الرسول الذي ذكرناه: بحسب ابن آدم لقيمات يقين صلبة. الجزء الفقرة دي من الحديث وحدها لو عملنا بها لما شكونا من الإسراف، ولا من كثرة الاستيراد، ولا من الحاجة إلى العملة. لو عملنا هذه وحدها: بحسب ابن آدم لقيمات يقن صلبة. قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام ثلاثة فليذهب برابع وخامس. قول النبي صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة. نعم، لأن العبد كثيرا ما يصوم أو ما يأكل القليل، ويجد من هذا القليل قد صح بدن. آه
هذه امثله يصح بها السوء، فضلا عن حكم الشرع في الادخار، حكمه في الاحتكار، حكمه في التسعير، حكمه في هذه الاشياء هو الذي ينظم امر السوق. يعني اذا دخل الاسلام الى السوق اسعد، فاذا دخل الاسلام الى الطريق اسعد. يعني احنا ذكرنا حديث اتقوا الملاعن الثلاث، التغوط في موارد الماء وفي الظل وعلى قارعة الطريق. يعني اذا عندما تجد ان الطريق ملوث بهذه بالتخلي فيه تعلم ان هؤلاء لا يعملون باسلامهم، ان هؤلاء الناس لا يعملون باسلامهم. ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان 70 شعبة، اعلاها لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، والحياء 10 شعبة. يبقى اذن الايمان الاسلام هذا الدين ينظف الطرقات. اذا كان مطلوب منك ان تضيف الاذى عن الطريق، يبقى الاذى اللي عندك هتعمل فيه ايه؟ هتلقيه في الطريق؟ لا، يبقى هذا ليس من الايمان، هذه مخالفه لشعب الايمان. فينبغي عليك ايها المسلم ان تحرص على العمل بمقتضى ذلك الايمان. اذا الاسلام يدخل الى الطريق فينظمه. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول يقول اياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا منها من جد، هي مجالسنا. فقال اما اذ ابيتم، يعني يبقى الجلوس في الطرقات ما هو جلوس تفكر، جلوس ضروره. اما اذ ابيتم فاعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال رد السلام وغض البصر وكف الاذى. اذا غض العبد بصره عن الطرقات صارت المرأة فيه وهي آمنة، ولم يبلغ إلى عبد أذى وهو يسير في الطريق. رد السلام، رد البصر، كف الأذى، هذا من حق الطريق. إذن الطريق له حق، الإسلام جعل الطريق حق. الإسلام إذا دخل إلى أمة أسعد كفارها وحيواناتها، أسعد الكافر مش فقط المسلم، وأسعد الحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب العزة سبحانه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند أحد من أهل النار مظلمة. يعني كافر ظلم مؤمن، لازم المؤمن قبل ما يخش الجنة ياخذ ظلمته، ياخذ حقه. طيب ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار، كافر عوف، وله عند أحد من أهل الجنة مظلمة حتى يقص الله عز وجل هم. المظلمة الأولى هينة لأن داخل النار حينزل درجة، لكن هذا اللي داخل الجنة عندما تؤخذ من المظالم يخشى عليه أن ينتقل من الجنة إلى النار بنقص من حسناته. وبعدين هذا لا يسترضى، اللي داخل النار مش هيسترضى، ما يقولوش معلش لأن ده داخل النار عايز يكون يخش معاه. إذا كان هم في النار يتلعنون كلما دخلت أمة تلعن أختها،
فبالكم بالذين يدخلون الجنة لابد أن ما في صدورهم من غل عليهم أشد. هذا بالنسبة للكافر. بالنسبة للحيوان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن لكم بكل كبد رقبة حسنة، ويقول إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. يعني عند الكلب عقور أو إنسان هتقيم عليه الحد أو حية، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة فليشد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الرسول عليه الصلاة والسلام يرى رجلا أخذ بأذن شاة يجرها وبيده سكين، فقال له دع أذنها وخذ بسالكتها إن شاة لتتأخر منه. قال إني ولا نزح يعني وفي بعد كده بقى. قال سقها إلى الموت فوقا رفيقا، سقها إلى الموت بنين احسن إليها حتى وأنت تقتلها. الرسول عليه الصلاة والسلام يرى رجل وضع قدمه على عنق شاة وهو يشحذ سكينة، فقال هل هذا قبل أن تضجعها؟ أتريد أن تجمع عليها الموت عليها موتات؟ إذن هذا شر الله عز وجل في حق هذا الحيوان، في حق الحيوان. فكان رفقا ورحمة له. الرسول عليه الصلاة والسلام حديث رواه البخاري يقول بينما رجل يركب بقرة إذ قالت إنا لم نخلق لهذا، فقال الناس بقرة تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. وهكذا في الرفق الإسلام يعلم العبد أن يصل. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يقول دخلت امرأة من نار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. دخلت النار في هرة. وعندما يقول صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسير في طريق إذ اشتد به العطش فنزل إلى بئر فشرب، فلما صعد وجد كلبا يلهث من شدة العطش فقال لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغ بي من العطش، فنزل فملأ خفه فسقاه فشكر الله له فدخل الجنة. حتى الحيوان، حتى الحيوان إذا كان الحيوان سيسعد يبقى المسلم إيه؟ حقوق المسلم، حقوق. ومن حقوق المسلم إذا عطس فحمد الله فشمت، إذا مرض فعود، إذا مات فشيع. وأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد
ما كان العبد في عون أخيه.
طريف جدا ان هذا الحديث له تكملة، له تكملة، تكملته وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
إيه العلاقة بين الدينين؟ يعني تعلم الدين هو الذي يجعل المسلم يستر العورات، يأمن الروعات، ينجب المستنصر، يفرج الكربات، هكذا.
إذن هذا الدين يجعل المسلمين كل على من عاداهم يسعى بذمتهم أدناهم.
طيب ننتقل من الطريق والسوق إلى الأمة،
إلى الأمة.
الأمة بنقسمها إلى حاكم ومحكوم، حاكم ومحكوم، سلطان ورعية، راعي ورعية. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للراع: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من راع مسترعى على رعية يموت له وهو لها غاش إلا من يرح رائحة الجنة. يبقى إن خل الراعي مراقب لأمته، شنو الضمير بلا، لأن الضمير مستتر بين تقديرا ووجوبا، لكن الله عز وجل لا يغيب، لا يغيب يطلع. هذه الحياة دبت في قلب رجل كان قلبه غليظا وأدبنته، وهي تنفض التراب عن لحيته، فلما تولى امرة المسلمين قال: لو عثرت بغلة في العراق
عريقة فلان.
قال: ما إن ذكرت فإني أزرع أرضي هذه ثم أقسمها ثلاثة أقسام: قسم آكله أنا وعيالي، وقسم أرده فيها، وقسم أتصدق به على الفقراء والمساكين.
رب العزة ينزل المطر، ينزل النبات، تزداد الخيرات. يعني قارن بين أن الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم يقف يدعو رب العالمين للناس ويقول: اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عالة فأغنهم، اللهم أرسل الذي يعذب. تبدأ حال الناس من بدر ايه؟ جياع عراة عالة.
ثم يأتي بعد خيبر ويقول: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا او ضياعا فالي وعلي.
اللي ساب مال ترث عن الورث، واللي ساب دين او ضياع يعني اولاد ضائعين لا يجدون من يؤويهم فالي وعلي.
طب منين؟
من اين جاء هذا؟ لما دخل الاسلام فتح الله الخير من ارضه ومن سمائه،
واتسعت الأرزاق عليه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فإذن الله عز وجل يجعل يرزق العبد لأبناء ويجعلهم ضررا، ويرزقه بزوجات ويجعلهم عونا على حياته، ويرزقهم بمطر ويجعل المطر طيبا نافعا غدقا، ولا يجعل المطر نقمة يجعله طوفان، يرزقه بحيوان ويجعله مصدر نعمة بالنسبة له، لأن كثير من الأموال تصب على الناس النقم وتخلق بينهم الشحن والعداوات، ولا يتخلص بذلك إلا بالإسلام، إلا بالإسلام، إلا بالدخول في دين الله. فإذا ما لا نملكه أيضا إنما يأتينا في الدنيا بالإسلام. يبقى نذكر في الآخر، في الآخر الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، يعني لا نستطيع أن نقول أن غير المؤمنين يدخلون الجنة، لا طريق للجنة إلا الإيمان، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على إذا ما فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إذا يا إخواني هذه حقيقة. وبعد، ماذا يجب علينا إذا عرفنا هذه الحقيقة؟ يجب علينا أن ننبه الناس إليها وأن ندعوهم إلى ذلك الدين. الشيء المدهش العجيب أنه لا يكاد يمر يوم وأرى قضية أو عدة قضايا سببها البعد عن ذلك الدين. يعني مثلا شاب متزوج على حسب قوله من 4 سنوات جاي يسأل عن أن يطلق زوجته المرة الأولى، لأنها على طلاق من تعمل الشيء فلان، والمرة الثانية قال لها أنت طالق، والثالثة قال لها طالق طالق طالق، غلط 5. ورب العزة يقول: الطلاق مرتان. طيب في سؤال واستدراج، انت بتصلي؟ قال لا. مرتك بتصلي؟ قالت لا. قال لا. قال لا. طب ما يعني المرة التجايدة ده الكلام ده المسلمين، كلام ده المسلمين هذه مثلا، يعني هذا البيت الملائكة المنع عنه والشياطين بتعمره، هو بيشكو يقول لك بتعتني كثير. طب ولازم كأنك تظن أنت إنك أغلى من رب العالمين، هي بتعصى رب العالمين، يبقى تعصى راك وتعصى أبوها وتعصى أمها وتعصى كل الله طائعا وأعينها على طاعة الله. الأدهش من هذا انه طبعا رجل كثير كان يكيد الدنيا، ولكن بيقول أصلا مش حق التحية. طب تصليش لي أصلا مش حق التحية؟ والله يا إخواني هذا حروف حريق يشب في الناس إلا أن ندركه وإلا بلغنا. إما أن ندرك هذا الحريق اللي بيشب في الناس وإلا بلغنا. التلميذة في الصف الأول الإعدادي ذهب الفصل كله إلى الصلاة ووقف فيه. أردت من أسأله هذا صليش لي؟ قد يكون ها عمر، لكنها قالت لا أحفظ التشهد، مش عارف التشهد. جميل الدراسة دي كلها تجد حد التشهد طب ما تدرس فيه حنيف موجود في موزه. رجل يشكو من عند ابنته لا تحب الذهاب الى المدرسة. انت تصلي؟ ينبغي لك انا ما تصليش. مراتك بتصلي؟ لا. عين بنتك بتصلي؟ لا. ما لما نقول ما يعني ايه يعني تقول له يا شيخ يعني مطلوب ان البيت يكون مع الله. فكانت اجابته مدهشة. قال الله احنا كده برضو. يعني احنا مع الله برضو. مع الله ما حدش يصلي؟ فنقول مع الله ازاي؟ هذا لا يفهم معنى كلمة مع الله يعني ايه؟ لا يفهم، لا يعرف. هذه مسألة عامة وكثيرة، وتجد الإنسان بيعد من الصالحات من عمله ما يعده صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام من السيئات. يعني رب يقول الله أنا علشان أعلم أولاد الصلاة ما بصليش في المسجد وبصلي بهم جماعة. شو بحسن شو بحسن هو أنت منتظر الحكم بلس؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة المرأة في مخدعها، يعني في مكان اللي بتنام فيه، في مخدعها خير من صلاتها في المسجد. وفي حديث في المسجد الحرام، وانت عايز تصلي في مخدعك ايضا. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول صلاه الرجل في جماعه تعدل صلاه في بيته، حتى ولو جماعه في بيته ولو في سوقه بخمس وعشرين درجه وفي رواه بسبع وعشرين درجه. طب مين بيصلي في بيته ويحس انه خسر، انه خسر 24 درجه او 26 درجه؟ مين من يشعر هذا؟ من يستشعر هذا الأمر؟ الإسلام لما غاب عن بيوتنا حلها الشقاء، ولما غاب عن أسواقنا حلها الشقاء. شقينا في أموالنا لما غاب الإسلام، وشقينا في أنفسنا لما غاب الإسلام، وشقينا في أمتنا لما غاب الإسلام. فتتعجبش من فتن التي تبني القلوب من حولنا، فتتعجبش ليه؟ لأنه رب العالمين جعل هذه الفتن جزاء وفاقا لهجر دينه. يعني احنا تتصور ان احنا نستطيع نحارب رب العالمين، نحاربه في ملكه، نحاربه في سلطنته، اضعف السلاطين بيحمي سلطنته، فما بالكم برب العالمين وهو القوي وهو الغني. ياتي يوم القيامه وقد يضع الارضين على اصبع، والسماوات على اصبع، والشجر على اصبع، والثرى على اصبع، يهزهن ويقول انا الله، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ رب العالمين سبحانه وتعالى غني قوي جبار قهار فإما أن نرجع إليه وإلا سلط علينا كل خلق. سلط علينا رب العزة سبحانه وتعالى ضمن لنبيه صلى الله عليه وسلم ألا نسلط على الأمة سمعا يعني جائحة جائحة عامة، وضمن لهم ألا يسلط عليهم عدو من غيرهم يستأصل بيضتهم. فلما سئل ألا يجعل بأسهم بينهم شديد قال حتى يهلك بعضهم بعضا. طب هيهلكوا بعضهم بعض وهم أهل الصلاة وأهل التوحيد وأهل الإيمان؟ عندما يتخذوا دينهم وراءهم ظهريا. فإما أن نرجع إلى دين الله، إما أن نرجع إلى كتاب الله، إما أن نرجع إلى الإسلام، وإلا وقعت بنا من الضوائق ما لا نحتمله. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ربا رفيقا، وأن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يبلغنا مراشد أمورنا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وبدأ بالإمام راع في أمته حتى انتهى إلى الزوجة، الزوجة راعية في بيت زوجها، والخادم راع في مال سيده. وأظن صاحب السؤال ده ما هوش أدنى من الزوجة والخادم، كلكم راعي كلكم راعي، لكن كل إن احنا نتقاضف المسؤولية، كل واحدة تقاضفها، هذا باب خطير. وليس من الشجاعة ان انا اقف هنا واقول والله ده السلاطين بعمل، يا معشر السلاطين بعمل. طب ودون ودون بجد بجملون مش عايزين تعليم؟ انا مش عايز تعليم؟ انا مش عايز نصيحة؟ لا. طب ان ينصح السلطان ينصحه امامه، هتقولي ما وصلتلوش، يبقى لم يكلفك الله، يبقى عافاك الله. ما وصلتلوش يبقى الله عافاك. لما رب العالمين يعلم منك ومن نصيحتك انتاجا هيبلغك اليه، هيوصلك اليه. نعم، يبعثوا رسالة كلموا. يعني حقيقة ان مثل هذا السؤال كثير، وارجو الاخوان ان ينتبهوا، ان ينتبهوا ان اصل الداء عندنا ان كل واحد يبرأ نفسه. انا الحمد لله حتى من غير ما اقولها يبرأ نفسه، وبعدين ما هو معصيه النسوان ماشي عليه، يبقى راجل وبقول النسوان ماشي عليه، صحيح ماشي علينا في الشوارع وهي مخطئة، لكن طب وين؟ نسيت خطئي؟ نسيت خطئي؟ يعني انا افضل من العباس اللي قال الله من لم ينزل بلاء الا بدم؟ افضل من عمر اللي لما صعد يخطب للناس في اللي يطلب السقيا لم يزد عن على ان استغفر ثم نزل، استغفر ثم نزل، استغفر من ذنب مين؟ من ذنبه. ودعنا مثلا يستغفروا معه، قالوا ما استسقيت، قال لقد طلبت الامر بمجامعه. فرب العزة سبحانه وتعالى يقول وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. عمر يستغفر استغفروا ربكم انه كان غفارا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ايها الناس استغفروا الله فاني استغفر الله واتوب اليه اليوم اكثر من 100 مرة. لا احنا لا مش مطلوب ان احنا نستغفر، مطلوب ان الحاكم بس هو اللي يستغفر. مين براءة كده؟ مين براءة؟ انت اعلى من من؟ لا، لابد ان ينتبه اليها، وان نقبل على الله جميعا حكاما ومحكومين. نقبل على الله جميعا جميعا، لكن ابرئ نفسي لا ابرئ نفسي، كما ابرئ نفسي من نفس الأمارة بسوء. رجل لا يصلي قط فهل تجب مقاطعته وعدم معاملته؟ يا اخواني، الهجر نوع او حلقة من حلقات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يتغير به المنكر بالكلية ويحل محل معروف بالكلية، أو يتغير جزء من المنكر ويحل محل جزء من المعروف، مأمور به باتفاق. والذي يتغير جزء من المنكر يتغير لا يت... يعني يتغير المنكر ويحل محل منكر أقل أو منكر آخر محل نظر، أيهما أقل أيهما أعم. والذي لا يتغير في المنكر ولكن يحل محل منكر أشد. طبعا صاحب السؤال يقول ان جرب لا يصلي، ما يمشي ان انا لو قطعته هيمشي مع الحشاشين ويبقى ثالث للصلاة وحشاش. لو كان الامر كذلك يبقى مقاطعته لا تجوز. لو كان مقاطعتك له هتخليه يقول تعالى يا عم انت سبتنا ليه حرام عليك، طب انا حاجي معاك المسجد، يبقى مقاطعته هنا واجبة. يبقى المقاطعة لا يقال عنها قولا واحدا انها واجبة ولا انها منهي عنها. ما رأي الدين في فائدة البنوك وإذا كانت لا تتوافق مع الشرع فهل من الممكن أخذها وتوزيعها على الفقراء بدلا من تركها؟ السؤال أنا هفترض أنه هو قال ما رأي الدين في فائدة البنوك، لا أنا كان نفسي تكتب في ربا البنوك، لأنه قد يأذن الله عز وجل وتصبح البنوك إسلامية يبقى الفائدة بتاعتها فائدة حلال، لأن ربنا سبحانه وتعالى ما قال حرمت الفائدة ولكن قال أحل الله البيع وحرم الربا، وحرم الربا فنسميه اسم شرعي. هم سموها فائدة علشان ظنا إن الحرمة حتزول عنها بتغيير التسمية. فربا البنوك حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليتها ما زنت ولا تصدقت، فليته ما تعامل بالربا ولا تصدق. ومن امتى يجوز التصدق بمال الربا؟ يجوز التصدق بمال الربا اذا تاب صاحبه واراد ان يتخلص من المال الذي في حوزته من الربا ينفقه في باب من ابواب الخير تخلصا من الاثم لا طلبا للثواب. ايه معنى تخلصا من الاثم لا طلبا؟ لان لو كتب ثلاث طلبا للثواب كان يقول اللهم خليه مفتوح طلبا من باب الثواب، اخليه مفتوح وجد او تصدق. لا تخلصا من الاثم لانه يصل اليه ذنب، فهو بيتخلص من الاثم اولا بالتوبه واغلاق باب الربا ثم بالتخلص من هذا الباب من هذا المال في باب من ابواب الخير. ما صحة الحديث القائل ياسين لما قرأت له؟ يعني الحديث ليس صحيحا، ولم يشف على حشيش طب تسألوه في الحديث. صحة الحديث زمزم لما شرب له برضو تسأل في الشيخ علي. وهل بالفعل اي انسان يستطيع ان يستحضر نية واي ايا كانت نية معينة ايا كانت عند شربه لماء زمزم وسوف يستجيب الله سبحانه وتعالى له؟ مسألة جلب الدعاء مسألة تحتاج فهم، لان كل واحد مثلا لو تصور انه يا رب انصر المسلمين خلاص نزلت الملائكة والأعداء انزحرت كان المسلمين انتصروا من زمان، لكن المسألة فيها أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للداعي أحد ثلاث: إما أن يستجيب الله عز وجل له دعوته في الدنيا، وإما أن يدخر له ثوابها في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من البلاء مثلها. الأمر الثاني أن الدعاء يستجاب بقدره. يعني مثلا أنت عمال تقول يا رب اشفين، رجلك بتؤلمك تقول يا رب اشفين، الشفاء اللي أنت بتطلبه هذا قد يقع بنسبة 50%، وأنت لسه حاسس بالألم
لكن يبقى وقع شفاء، يبقى حدثت في استجابة. هذا الشفاء قد يوقعه الله عز وجل إلى أجل، إلى أجل، يعني تبرأ من هذا شهر شهرين ويرجعك للمعاصي يعود مرة أخرى، هذه استجابة أيضا. فالله عز وجل يستجيب للعبد بقدر إلحائه وقربه على ربه. فلما نجد ان احنا في المعاصي شغالين وعمالين يا رب نزل المطر، طب ما ينزل شويه، ما ينزلش شويه، ما ينزلش خالص، وقد يمنع الله عز وجل عنا ما نطلبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله ليحمي عبده الدنيا كما يحمي احدكم سقيمه الماء. يبقى مريض والماء يضره، يقول انت عمال تلح عليه وتلعب عليه وتضحك عليه عشان ما تديش الميه، خوفا من ان يقع ذلك الضر. فكذلك رب العزه يحمي العبد الدنيا. ناقشت احد المسلمين فيما يتصل برجم المحصن الزاني، فأبدى اعتراضه من ذلك بحجة أن ذلك لم يذكر في القرآن، حيث أنه من المذكور 100 جلدة فقط للزاني، ولم يفرق القرآن بين المحصن وغير المحصن، فما رأيكم في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني رب العزة سبحانه جعل دين له كم ركن؟ 5 أركان. الركن الثاني هو ايه؟ اقام الصلاة. اقام الصلاة، الصلوات كام مذكورة في القرآن؟ الركن الثاني مذكورة في القرآن انها 5؟ مش مذكورة في القرآن. مش مذكور في القرآن. طيب، مذكور في القرآن ان الصبح ركعتين سفرا وحضرا، ان المغرب 3 سفرا وحضرا، ان الظهر والعصر والعشاء 4 حضرا و2 سفرا. لو تركنا السنة لتركنا الدين. وكلمة السنة هنا أي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، رب العزة سبحانه يقول في القرآن: وما ينطق عن الهوى. ده مين ده؟ الرسول عليه السلام. إن هو إلا وحي يوحى. فكيف بصاحبنا ينكر الوحي؟ إزاي ينكر الوحي؟ القرآن هو بينص على ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. الوحي قرآنا وسنة، هذا هو الذكر الذي قال رب العزة سبحانه عنه: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. نسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم الى محبته ومرضاته، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.